بسم الله الرحمن الرحيم. قال النووي رحمه الله: باب في الألد الخصم، يعني ليس في مدحه. إيش تقدير الكلام؟ باب مدح الألد الخصم؟ لا، باب ذم الألد الخصم. نعم، ذمه وإثمه. قال: والألد شديد الخصومة، مأخوذ من لديدي الوادي، لديدي الوادي وهما جانباه. الألد من لديدي الجانب الوادي وهما جانباه، لأنه كل ما احتاج عليه بحجة احتج عليه بحجة أخذ من جانب آخر. يعني شديد الخصومة الذي هو خصم شديد الخصومة كثير الجدل، تحتج عليه من هذا الجانب ينتقل لهذا الجانب، ملاص ملاص، ما يريد ينضبط بالحق، يصدق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من خاصم في باطل وهو يعلمه، جادل في باطل وهو يعلمه، لا يزال في سخط الله. هذا هو الألد وهو شديد الخصومة، حتى يقولون ألد الأعداء، أي شديد العداوة. هات النهاية، هل معه غير هذا المعاني؟ ابن الأثير أو كذلك القرطبي الألد. أما الخصم الذي هو صار وصفا له، بل هم قوم خصمون، صار وصفا له المخاصمة، والجدال راحته الجدال المخاصمة والمراء. الحاصل أنه مفتون خصم، الألد الخصم. وقد قيد بعضهم بكسرها الخصم، كلاهما اسم للمخاصم، غير أن الذي بالسكون هو مصدر من الأصل في الأصل، ووضع موضع الاسم. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب؟ هذان خصمان اختصموا في ربهم. ويجمع خصم، يقال له خصم وخصم، خصمون، بل هم قوم خصمون. والألد هو الشديد الخصوم، مأخوذ من اللديدين وهما جانب الوادي، لأنه كل ما أخذ عليه جانب أخذ من جانب آخر، وقيل لأعماله لديدة حتى يرسمونه لديد، الألد واللديد، وهما صفحتان صفحتا عنقه عند خصومته. كان حكم الألد أن يكون تابعا للخصم، لأن الألد صفة والخصم اسم، الخصم الألد. لكن لما كان خصم مصدر في الأصل كان الألد صفة مشهورة عكس الأمر، فجعل التابع متبوعا، وهذا على نحو قوله: وغرابيب سود، وإنما يقال أسود غريب غربيب، ما يقال الغربيب سود، إنما قال أسود غربيب. وهذا الخصم المبغوض عند الله تعالى هو الذي يقصد بخصومته مدافعة الحق، جادل خصم في باطل وهو يعلمه. ورده بالأوجه الفاسدة والشبه الموهمة، وأشد ذلك الخصومة في أصول الدين، كخصومة أكثر المتكلمين المعرضين عن الطرق التي أرشد إليها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وسلف أمته إلى طرق مبتدعة، وسنة نبيه وسلف أمته إلى طرق مبتدعة، واصطلاحات مخترعة، وقوانين جدلية، وأمور صناعية مدار أكثرها على مباحث سفسطائية أو مناقشات لفظية ترد بشبهها على الآخذ، فيها شبه ربما يعجز عنها، وشكوك يذهب الإيمان معها، وأحسنهم انفصالا عنها أجدلهم لا أعلمهم. فكم من عالم بفساد الشبهة لا يقوى على حلها، وكم من منفصل عنها لا يدرك حقيقة علمها، ثم إن هؤلاء المتكلمين قد ارتكبوا أنواعا من المحال لا ترتضي لا يرتضيها البله. البله جمع أبله. وللأطفال لما بحثوا عن تحيز الجواهر والأكوان والأحوال ثم إنهم أخذوا يبحثون فيما أمسك عن البحث فيه السلف الصالح ولم يوجد عنهم فيه بحث واضح، وهو كيفية تعلقات صفات الله تعالى وتقديرها اتخاذها في أنفسها وأنها هي الذات أو غيرها، أن الكلام هو هل هو متحد أو منقسم، وإذا كان منقسما هل ينقسم بالأنواع أو بالأوصاف. شغل أصحاب الكلام، شغل أنفسهم المسلمين. لهذا أفتى فيهم الشافعي أن يضربوا بالجريد والنعال لشدة شغلتهم على المسلمين، حكم فيهم بهذا الحكم أن يضربوا بالجريد. والجريد ما يعني من صفة هذا الجريد أنك تضرب به ما ينقطع، حتى وإن انكسر يبقى ما زال يضرب. نعم، ما هو كما بعض العود ينكسر وخلاص وراح انفصلا هكذا وهكذا، فمعناه يضربون كثيرا، يضربون بالجريد وبالنعال، ويطاف بهم بين العشائر والقبائل وفي الأسواق، ويقال هذا جزاء من أعرض عن ذكر الله. والله هذا الفتوى جميلة فيهم، شغل المسلمين بالكلام والضياع، خصمون جديلون بغير علم بغير هدى. واللدد الخصوم الشديدة. ومنه حديث علي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم فقلت يا رسول الله ماذا لقيت بعدك من الأود واللدد، لقيت بعدك يعني كأنه في المنام رؤيا منامية. نعم، ماذا لقيت بعدك من الأود واللدد. وحديث عثمان فأنا منهم بين ألسن لداد وقلوب شداد، واحدها لديد كشديد، ألسن لداد خصمة توسع جيدا في معنى الألد. نهاية الأثير. فنعوذ بالله من فتنة اللديدين. ولهذا هو مبغوض. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة العبسي قال حدثنا وكيع ابن الجراح الرؤاسي قال عن ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز الجريجي ثقة، ذكر بعض المترجمين أنه تمتع بسبعين امرأة وفي سنده ضعف كما عند أبي عوانة في مستخرجه، فلم يكن يرى المتعة إلا إذا حمل اللهم على المتعة الشرعية بالسراري، تلك ما يقال أنها متعة ولكن يقال يعني التسري. هذا جانب واسع مباح شرعا. قال عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. هذا لا يتعارض مع ما جاء من الألفاظ فيه أبغض، كقوله أبغض الناس إلى الله ثلاثة، ملحد في الحرم ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية ومتبع دم امرئ بغير حق ليهريق دمه، دم مسلم بغير حق ليهريق دمه، أخرجه البخاري انفرد به، وأمثال ذلك كثير، كل بحسبه وكل في بابه. في باب المخاصمة الألد الخصم والجدال والكلام مبغوض، في أبواب أخر فيما يتعلق بالإلحاد بالحرم فيما يتعلق بشؤون تعظيم بيت الله عز وجل الذي يلحد فيه مبغوض، أبغض الناس. وهكذا تشبه بالكافرين متبع سنة الجاهلية، العداوة بين الناس الذي يطلب دم امرئ مسلم بغير حق يهريق دمه، تحصل عداوة لكن تنضبط بحيث أنه يتحاكمون يتشاجرون بدون قصد القتل. أما من أراد قتل أخيه وإهراق دمه غير حق هذا مبغوض، أشد البغض ويصير أبغض، وكل بحسبه. أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، واختص الرجال لأن الشدة فيهم أكثر في هذا الجانب، وإلا فالشأن العموم للرجال والنساء. قال أبو العباس رحمه الله: دل قوله ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، المجموع 425، أنه لا يجوز الجدال عن الخائن، ولا يجوز للإنسان يجادل عن نفسه إذا كانت خائنة له في السر. سبحان الله، لا يجادل عن نفسه إذا علم من نفسه أنها خائنة، معناه لا يجادل بباطل، يعلم أنه مقل أنه مخطئ ويجادل، وأن نفسه قد خانته بالفعل وما إلى ذلك. مثلا سرق فاتهمه بالسرقة، فيأتي جاي يقول أنا أسرق، ويصيح ويكثير الدنيا وهو سرق. نفسك قد خانتك، لا تجادل عنها لأنها خائنة. قال لا يجادل عن نفسه، وهكذا في أمور كثيرة، لأنها قال خائنة لأهلها في السر أهواء وأفعال باطنة تخفى على الناس، ولا يجوز المجادلة عنها. قال تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قال تعالى: وذروا ظاهر الإثم وباطنة. قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وقد قال تعالى: بل الإنسان نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. فإنه يعتذر عن نفسه بأعذار ويجادل عنها وهو يبصرها، بخلاف ذلك يعني هو حج عليها فعله ينطق عليها جسده. قال تعالى: كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وقال تعالى: ومن الناس ما يعجبك قوله في الحياة الدنيا يشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بغض الرجال إلى الله الألد الخصم، فهو يجادل عن نفسه بالباطل. كيف بمن يجادل عن غيره بالباطل إذا كان نفسه لا يجوز أن يجادل عنها بباطل؟ كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. وفيه لدد أي ميل واعوجاج عن الحق، وهذا على نوعين. أحدهما أي اللدد هذا ينقسم إلى نوعين: أن تكون مجادلته وذبه عن نفسه مع الناس، والثاني فيما بينه وبين ربه، حيث يقيم أعذار نفسه ويظنها محقة وقصدها حسنا، هي خائنة ظالمة لها أهواء خفية كما قد كتمها حتى لا يعرف بها الرجل، يعرف بها الرجل حتى يرى وينظر. قال شداد بن أوس: إن أخوف ما أخاف عليكم الشهوة الخفية. وقال أبو داود: هي حب الرئاسة. وهذا من شأن النفس، حتى إنه يوم القيامة يريد أن يدفع عن نفسه ويجادل الله بالباطل. قال تعالى: يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء لأنهم هم الكاذبون. ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان، لأن حزب الشيطان هم الخاسرون. وذكر الآية التي تليها في الأنعام: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول الذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون، ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. وهم مشركون يحلفون يجادلون جدال بباطل غير حجة. قال الله: انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. وقد جاءت الأحاديث بأن الإنسان يجحد أعماله يوم القيامة حتى يشهد عليه سمعه وبصره وجوارحه. قال تعالى: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا ما تعملون. قال: ومن عادة المنافقين المجادلة عن أنفسهم بالكذب والأيمان الفاجرة، صفهم الله بذلك في غير موضع. في قصة تبوك لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم وجاء المنافقون يعتذرون إليه، فجعل يقبل على نيتهم ويكل سرائرهم إلى الله. وذكر قصة كعب. فالاعتذار عن النفس بالباطل والجدال عنها لا يجوز. من هو المنصف الذي يتجرد لهذا الحق إلا من وفقه الله؟ بل إذا أذنب سرا بينه وبين الله، اعترف لربه بذنبه وخضع له بقلبه، سأله مغفرته وتاب إليه، إنه غفور رحيم تواب. وإن كان السيء ظاهرا تاب ظاهرا، وإن أظهر جميلا وأبطن قبيحا تاب في الباطن من القبيح. فمن أساء سرا أحسن سرا، ومن أساء علانية أحسن علانية. هذه قاعدة جيدة، أن الذي يسيء علانية وتصير سيئته ذنبه فتنته أمام الناس، لابد أن يكون الإحسان والتوبة علانية حتى يزول الشر. أما يسيء علانية ويتوب سرا خطأ قصور. فإن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وهذا مستمد من قول الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. ما أجمل التواضع يا إخوان، أنه يعرف أن هذا خطأ يقول هذا خطأ سواء صدر مني أو من غيري، ما هو معصوم، ولا أشهد على نفسي في هذا الحال أنها مصيبة بل هي مخطئة، وأنا شاهد عليها كما أمر الله، شهداء على أنفسهم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. أنا أشهد على نفسي في هذا الموضع أنها أخطأت بكذا وكذا. لا يتعب الناس بشهود في المحاكم، بل يعترف ويريح ويستريح. ولا يتعب الناس أيضا بتلبيس وتزوير ودفاع عن نفسه. فلهذا الذي يجادل بالباطل يتعب الأمة. من خاصم في باطل وهو يعلمه لا يزال في سخط الله وهو يعلم. قاتل ينكر أنه قتل من هذا الباب، ويخاصم ويجادل، وأنا ما قتلت وما إلى ذلك، ما آت البينة، يتعب الناس. قاتل يعترف، وإما يقاد وإما يقبل منه لعل الله يفرج عنه. وسارق وزاني وكاذب ومفتري وغير ذلك مما ينطبق على هذه الأحاديث وهو يعلمه. وما من شك أن ما من مبطل يعمل باطلا يتعمده إلا ويعلم أنه قد أبطل إذا طولب بذلك، يعني في ذلك الشأن يعلم أن هذا قد فعله. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا